شبكة تيسير العلم الإسلامية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واتبع طريقته واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فكلمتي في هذا المساء الطيب المبارك عن قضية خطيرة ونازلة من نوازل الأمة، من النوازل التي تحتاج إلى ضبط وتأصيل وإلى معرفة للواجب على المسلم تجاه هذه النازلة. فبادئ ذي بدء أقول وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والفضل، ينبغي لنا جميعا أن نعلم أن كل شيء لم يجري إلا بقضاء الله وتقديره السابق، فلا يكون في الكون شيء إلا والله قضاه وقدره. فالله جل وعلا قضى كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر الله حتى العجز والكيس. وقبل ذلك قول الله جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذه هي مرتبة العلم التي لا يصح الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها، إلا بعد الإيمان بها، وهي أن يعلم المسلم وأن يؤمن المؤمن إيمانا جازما أن كل شيء لا يكون إلا بقضاء الله وقدره، وأن الله علم الأشياء قبل وجودها وقبل خلقها على ما ستكون عليه في الحقيقة والواقع. قال الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال الله جل وعلا: ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل شيء يقع في هذا الكون لا يكون إلا بقضاء الله وتقديره، فيجب علينا أن نؤمن بهذا الأمر إيمانا جازما وألا نستريب فيه وألا نشك فيه طرفة عين، لأنه لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر. في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الرحمن الديلمي رحمه الله قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقلت: قد وقع في قلبي شيء من القدر، فحدثني لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: اعلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا وأوسع لهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فإذا ما يجري على المسلم من المصائب والنكبات والآلام والكروب والهموم إنما هو شيء قضاه الله وقدره، فهذا يجب علينا أن نؤمن به إيمانا جازما. وتفريعا على ذلك، فإننا نقول إنما جرى على إخواننا المسلمين في فلسطين عامة وفي غزة خاصة إنما هو شيء قضاه الله وقدره قبل أن يخلقنا ويخلقهم ويخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فيجب علينا أن نطالع هذه المصيبة ومطالعين لإيماننا بقدر الله جل وعلا، وأن هذه المصيبة ما جرت إلا بقدرة إلا بتقدير الله جل وعلا وقضائه وعلمه، وأنها مكتوبة في اللوح المحفوظ الذي لا يعزب عن الكتابة فيه شيء مما كان ومما سيكون، فالله جل وعلا هو الذي قضاها وقدرها. الأمر الثاني أن الإنسان لا ينبغي له أن يستسلم الاستسلام الكامل ويدع الأسباب التي يدافع بها هذا القدر النازل، لا، بل يجب على الإنسان أن يسلك الأسباب في رفع هذا القدر النازل، الأسباب المشروعة له، فمن الأسباب المشروعة عند نزول المصائب مثلا مصيبة الموت، من الأسباب المشروعة عند نزولها أن يصبر الإنسان وأن يحتسب الأجر وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن يعلم أنها من قدر الله وأن يتسلى بالأوراد الشرعية كقوله إنا لله وإنا إليه راجعون وقوله اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وكذلك مشروعية التعزية لأن التعزية مما يخفف المصيبة، فإذا لا يجوز للإنسان أن يقف مستسلما أمام القدر وتاركا للأسباب المشروعة عند نزول هذا القدر، بل يجب علينا مع الإيمان بالقدر أن نسلك في رفعه الأسباب المشروعة عند نزول مثل هذا. فمن الأسباب المشروعة عند هجوم بعض الأعداء على إخوان لنا من المسلمين، فالواجب علينا أن نسلك الطرق الشرعية وهي مناصرتهم وموالاتهم. يجب علينا مناصرة إخواننا في غزة المناصرة الكاملة، ولا نبقى نحتج بالقدر بأن هذا قدر الله ولا نستطيع أن ندافع هذا القدر بأي شيء، لا، بل يجب علينا أن ندافعه بالمقدور عليه. وأعظم ما ندافع هذا القدر به أن نسلك طريق قدر آخر وهو قدر الدعاء، فإن قدر الدعاء يدفع قدر المصيبة، فعلينا أن نكثر من الدعاء لإخواننا، وهذا والله من أقل الواجبات علينا. فإن من مرت عليه هذه الأزمة ولم تدمع له عين ولم يتحرك له قلب ولم يتحرك له لسان بالدعاء لإخوانه، فإن في أخوته الإيمانية لهؤلاء دخن وفي اهتمامه بأمور المسلمين دخن. فيجب علينا أن نتقي الله في أنفسنا وأن نقدم لإخواننا ما نستطيعه من النصرة بالمال، فمن كان ذا مال وعلم أن الطرق التي توصل المال طرقا مأمونة فالواجب عليه في الحقيقة أن يناصرهم بماله، ومن كان مستطيعا لأن يذهب لهم لمواساته ببدنه ونفسه وجهاده ونصرته وقوته فالواجب عليه أن يذهب في الحقيقة، لا سيما في مثل هذه الظروف التي تمر على إخواننا في غزة هناك. ومن كان مستطيعا لمناصرتهم بالكلمة فالواجب عليه أن يناصرهم بالكلمة، لا سيما الإعلاميون، فإن دور الإعلاميين في مثل هذه المواقف دور مشهود منشود، لا بد أن يقفوا وقفة صادقة وأن يقولوا كلمة الحق ولا يخافون في الله لومة لائم، فإن المنبر الإعلامي له دوره الكبير في تجلية الحقيقة وفي بيان الواقع على ما هو عليه. وليتق الله بعض الإعلاميين من التحليلات الفاسدة والبحث عن الأسباب التي توجب برودة هذه المصيبة عن من القلوب، من أن مثلا الدافع لهجوم اليهود على إخواننا إنما هي الصواريخ العبثية التي تطلقها حماس، فإن هذا التفسير هو تفسير الضعفاء وتفسير الجبناء الذين لا يريدون أصلا أن ينصروا إخوانهم، وإلا فالغزو والقتل والتشريد والظلم وإقفال المعابر وحرمان الناس من أبسط حقوقهم واقع قبل وجود حماس وقبل هذه الصواريخ. فالعدوان اليهودي على إخوان الفلسطين ليس حديث اليوم، وطائراتهم ليست تقصف هذه الساعة، وإنما هو عدوان مستمر مذ نزل هؤلاء الثلة من القردة والخنازير الثلة الفاسدة في فلسطين إلى يومنا هذا. فليس هذا هو السبب الحقيقي، بل سببه هو عداوة اليهود لعباد الله المؤمنين وكراهيتهم لهذا الدين، هذا هو السبب الحقيقي. فهي حرب دينية وليست حرب دفاع، بل هي حرب استئصال. يريدون أن يستأصلوا كلمة الإسلام من تلك البلاد، يريدون أن يجتثوا الوجود الإسلامي من فلسطين عامة وفي غزة خاصة. فإذا لا ينبغي السعي والاختفاء وراء أسباب وهمية لا تؤيدها الحقائق ولا الوقائع ولا السرد التاريخي ولا الأدلة من الكتاب والسنة، بل الحقيقة أنهم قتلوا إخواننا لأنهم مسلمون، وشردوهم لأنهم يدافعون عن حقوقهم، ولأنهم يريدون الساحة أن تخلو لهم لإقامة علم كفرهم من غير معارضة. أما الجبناء الكسالى الفاترون الذين لا يريدون نصرة إخوانهم والذين يريدون أن يسلموا إخوانهم أصلا لأعدائهم، فإنهم يفسرونها بتلك الصواريخ العبثية التي تطلقها حماس بين الفينة والأخرى، فاليهود إنما فعلوا ذلك مدافعة عن أنفسهم ولرد عدوان حماس. فإذا النتيجة ما هي؟ النتيجة ليتحمل أهل حماس وقطاع غزة المسؤولية بأنفسهم، ونحن لا دخل لنا بهم لأنهم الذين تسببوا على أنفسهم. هذه النتيجة فاسدة، فإذا السبب الذي بنيت عليه هذه النتيجة فاسد. فالواجب علينا أيها الأحباب أن نؤمن بالقدر، وأن هذا أمر من الله نزل، وأنه أمر قضي، والواجب علينا أن ندافع هذا القدر النازل بما شرع لنا مدافعته من الأسباب، وهي مناصرتهم والدعاء لهم وموالاتهم بما آتانا الله جل وعلا من قوة، موالاتهم بالمال، نصرتهم بالكلمة، نصرتهم بالجهاد، نصرتهم بالدعاء، نصرتهم ببيان الحقيقة، نصرتهم بالكلمة. كل ينصر إخوانه بما آتاه الله جل وعلا من قوة وقدرة، وهذه في الحقيقة تعبر عن كمال الأخوة الإسلامية. فإن المسلم للمسلم كالبنيان، فلا بد من تحقيق مبدأ البنيان الواحد والجسد الواحد. لو نظرت إلى أقوى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن للبنيان يشد بعضه بعضا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسائر والحمى، لوجدت أن هناك إشعارا بأن البناء الإسلامي وأن الأمة الإسلامية لا يكون بنيانها سليما إلا إذا كان هناك أخوة تربطها، كما يرتبط البناء ب تصاعد لبناته بعضها فوق بعض، فهذه اللبنة تمسك هذه اللبنة، واللبنة الأخرى توضع مقابلة لتلك اللبنة فتمسكها فيقوم البناء. فإذا لا بد لقيام الأمة الإسلامية من أن كل مسلم يربطه مع أخيه أخوة إسلامية، أخوة في الله، أخوة في العقيدة، أخوة في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهذه الأخوة تبرز في وقت الشدائد أكثر من بروزها في وقت الرخاء، فإخواننا في غزة يستنصروننا في دين الله فلا بد من نصرتهم، وإخواننا في غزة يستعطفوننا في أموالنا فلا بد من نصرتهم في أموالنا، يستعطفوننا في دعائنا فلا بد أن ننصرهم بدعائنا. فلا بد أن نحقق مبدأ الجسد الواحد ومبدأ الأخوة الإيمانية ومبدأ البنيان الواحد، ولا بد من الاستمساك والاعتصام بحبل الله المتين ونوره المبين. ولا جرم أن الإنسان يخطئ، ولكن الأخطاء التي تصدر من حماس أحيانا، أو تصدر من فتح أحيانا، أو تصدر من بعض الفصائل الفلسطينية أحيانا، لا تكون مسوغة لأن نسلم إخواننا لليهود يفعلون بهم ما يشاءون، ولا تكون مسوغة لأن نسلم إخواننا لليهود يقتلونهم كيف يشاءون. لا، بل الواجب أن نكون جسدا واحدا وأمة واحدة ويدا واحدة وكفا واحدا وبنيانا واحدا وقوة واحدة. فلا بد أن يرجع المسلمون إلى بعضهم إلى بعض، ويحيوا مبدأ الأخوة في الله المذكورة في قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. فإذا لم يظهر مبدأ الأخوة في مثل هذه الشدائد والنكبات والعصائب والأمور العصيبة فمتى سيظهر؟ فلا بد من مناصرتهم بما آتانا الله من قوة، واعلموا أن الله سائلنا عن هذه الدماء، وسائلنا عن هذه الأشلاء المتمزقة والأوصال المتقطعة المتفرقة، ونحن في أمن وأمان ورغد عيش. فلا بد أن نكون فلا بد أن نناصرهم بما آتانا الله جل وعلا من قوة المال ومن قوة الاقتصاد ومن قوة الجاه ومن قوة الكلمة ومن قوة السياسة ومن قوة السلاح. فلا بد أن نناصرهم بما آتانا الله جل وعلا من قوة، فإن هذا قدر من الله أجراه لاختبار إيماننا وابتلاء أخوتنا. فكل يدعي أنه مؤمن في وقت الرخاء، وكل يدعي أنه ممن يحب المؤمنين في وقت الرخاء، لكن الله يجري هذه الشدائد وهذه النكبات وهذه الكروب على بعض المسلمين ليختبر إيمان البعض ويختبر مصداق قولهم: إني أحبك في الله وإني أخوك في الله. فأنا أوصي المسلمين جميعا أيها الأحباب، أوصي المسلمين جميعا بمختلف مراتبهم، الملك والأمير وفراش المدرسة والموظف والمدرس والعالم والشيخ والخطيب وكل أطياف المجتمع، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، أن يستشعروا أهمية المناصرة لإخوانهم في غزة، وأن هذا لا يرتفع أبدا إلا بقوة المناصرة وصدق الإخلاص وصدق اللجأ والتضرع إلى الله جل وعلا لهم بالدعاء بالنصر. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يرفع الغمة عن إخواننا في غزة، نسأله جل وعلى أن يرفع عنهم وأن يفرج همهم وأن ينفس كربهم وأن يشفي مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، واغفر لشهدائهم وأمواتهم، اللهم اغفر لأمواتهم واقبلهم عندك شهداء، اللهم اغفر لأمواتهم واقبلهم عندك شهداء، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وثبت أقدامهم وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. كما نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت أن تزلزل الأرض من تحت أقدام يهود فلسطين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام بني يهود فلسطين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. ونسألك اللهم أن تصب عليهم العذاب من فوقهم صبا. اللهم إن بني يهود طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا بقوتك وجبروتك وسلطانك وقهرك صوت عذاب، إنك لهم لبي المرصاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما مسألة القنوت لإخواننا، فإن القنوت اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه، فالقول الصحيح ما اختاره جمهور أهل العلم من أن قنوت النوازل من أن القنوت مشروع في النوازل. القنوت قنوتان، قنوت وتر وقنوت نوازل. أما قنوت الوتر فهو معروف، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن اللهم اهدني فيمن هديت، قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخر الحديث المعروف، هذا يسمونه قنوت الوتر. وأما قنوت النوازل فهو خاضع لوجود النازلة، فإذا نزلت بالمسلمين نازلة فمن السنة أن يبتدر المسلمون في صلواتهم الدعاء لأهل النازلة حتى يكشفها الله جل وعلا عنهم. وأما الدعاء في النازلة فإنه يختلف باختلاف حال النازلة، فإذا كان كحال إخوان في غزة فإننا ندعو بأن ينصر الله إخواننا المستضعفين على اليهود الغاصب على العدو الغاصب. وإذا كانت مثلا براكين أو زلازل أو رياح عاتية فهذه من جملة النوازل، يدعو الإنسان في النازلة بما يتناسب مع هذه النازلة ومن السنة في دعاء النازلة أن يبدأه بالحمد التي وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أسباب إجابة الله للدعاء سواء داخل الصلاة أو خارجها البدء بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره. وكذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أن الدعاء ليس مخصوصا بفريضة واحدة، بل يدعو الإمام في الفرائض كلها، لا سيما في وقتي المغرب والفجر. وذلك لعلة، العلة الأولى أن وقت الفجر قريب من وقت التنزل الإلهي فهو أدعى للاستجابة. والأمر الثاني أن وقت المغرب هي وتر النهار، والدعاء في الوتر أكمل في الاستجابة من الدعاء في غيره، لأن المغرب هي وتر النهار. فيدعو الإمام بما يفتح الله عليه من جوامع الدعاء في النصر ويستنصر بالله جل وعلا بجوامع الدعاء، ويؤمن على دعائه المأمومون. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قضية إذن ولي الأمر في قنوت النازلة، والذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله أنه ليس بشرط إلا إذا خصه ولي الأمر بمنع خاص. الأصل أنه ليس بشرط إلا إذا خصه ولي الأمر بمنع خاص، فحينئذ لا بد أن تراعى طاعة ولي الأمر في مثل ذلك. هذا سؤال يقول هل يطلق على القنوت النازلة سنة أنه سنة؟ الجواب نعم أنه سنة، لأن السنة لأنه فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به فإنه يفيد الاستحباب والندب، فهذا فعل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قنت على رعل وذكوان وهما قريتان وقبيلتان قتلت القراء، ذهب القراء ليعلموهم فاعترضوا طريقهم فقتلوهم، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين من المسلمين في مكة، وقد ثبت عنه أنه قنت شهرا ثم ترك. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على بعض المشركين اللهم لعن فلانا وفلانا في صلاة الفجر بعدما يرفع رأسه من الركوع عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية كما في الصحيح البخاري من حديث ابن عمر، فهذا شيء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والمتقرر في قواعد الأصول أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الندب والاستحباب إلا إذا اقترنت بقول فإنها تفيد ما يفيده القول. وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس قد يخص مثلا قنوت النازلة بفرض المغرب وفرض الفجر ويترك القنوت في غيرها، فأقول ينبغي للإنسان أن يراعي في ذلك فهم الناس، لأن بعض الناس قد يفهم أن الدعاء مخصوص بهذين الفريضتين دون سائر الفرائض، فلو نوع الإمام حتى يبين للناس أن قنوت النازلة مشروع في كل الفرائض لا سيما مع قوة النازلة وشدتها وحاجة كثرة الدعاء وتكرير الدعاء فيها لكان أولى وأحسن. وهنا مسألة أيضا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أتباع الدجال بني يهود، يقول يخرج الدجال يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، فينبغي للداعي ألا يكون معمما لجميع اليهود، لأن من قدر الله أن اليهود سيبقون إلى أن إلى 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 أن يخرج الدجال، فينبغي للإنسان أن يكون مقيدا في دعائه، أن يدعو على يهود فلسطين أو يدعو على اليهود المعتدين الذين حاربوا أولياء الذين حاربوا دينهم وقتلوا الأبرياء. مثل هذه التقييدات طيبة، لأن التعميم مما لا ينبغي في مثل ذلك. هذا سأل يسأل يقول عن الإطالة في القنوت. أقول لا تنبغي الإطالة في القنوت، لأن الإنسان لأن الناس قد يملون من هذا الدعاء، فينبغي للإنسان أن يختصر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أما الناس فليخفف، فقوله فليخفف سواء في القراءة في الصلاة أو في قنوت النازلة. فينبغي للإنسان أن يراعي أمرين: الأمر الأول أن يتخير جوامع الدعاء التي تحقق المقصود من غير تفاصيل زائدة، والأمر الثاني أن يكون مختصرا في دعائه فلا يطيل على الناس إطالة تملهم.
ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.تيسير العلم.com